أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الثالث لانحلال العلم الإجمالي حكما بقيام الإمارة والأصل، الشرط الثالث هو أن لا يكون التكليف الذي تنجزه الإمارة والأصل في الطرف المعين أن لا يكون مغايرا، هذا التكليف أن لا يكون مغايرا للمعلوم، للتكليف المعلوم بالإجمال أن لا يكون مغايرا. كلامنا في علم إجمالي، قامت الإمارة على ثبوت التكليف في أحد طرفيه أو الأصل، قام الأصل ونجز التكليف في أحد الطرفين، يشترط في انحلال هذا العلم الإجمالي أن لا يكون هذا التكليف الذي ثبت بالإمارة أو الأصل في أحد الطرفين المعين أن لا يكون مغايرا للتكليف المعلوم بالإجمال. المثال للتغاير الذي لا يتحقق فيه الانحلال وما إذا فرضنا أننا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، يعني ثبوت تكليف في أحد الإناءين من جهة شنو؟ من جهة النجاسة، فيحرم استعمال أحد الإناءين لكونه شنو؟ نجسان. فالتكليف ثابت من جهة النجاسة بالعلم الإجمالي، فالتكليف المعلوم بالإجمال هو الحرمة، حرمة الاستعمال، خلينا نعبر عنها بهالشكل، لكن من جهة شنو؟ النجاسة. فإذا فرضنا أن الإمارة قامت على حرمة استعمال هذا الإناء المعين لكن من جهة الغاصب، من جهة الغاصب الإمارة قامت أو الأصل العملي قام على حرمة ولزوم اجتناب هذا الطرف المعين لكونه مغصوب. هنا تغاير التكليف الثابت بالعلم الإجمالي عن المعلوم بالإجمال عن التكليف الثابت بالمنجز إمارة كان أو أصلا. في هذه الحالة لا ينحل العلم الإجمالي، لوضوح أن ما ينجزه العلم الإجمالي غير ما تنجزه الإمارة. الإمارة تنجز حرمة لكن من جهة شنو؟ الغاصب، بينما العلم الإجمالي ينجز حرمة من جهة شنو؟ من جهة النجاسة. فإذا كان هذا غير هذا، إذن الحرمة من جهة النجاسة تجري فيها الأصول في كلا الطرفين، ماكو مانع من جريان الأصل في هذا الطرف بلحاظ هذه الحرمة وجريان الأصل في الطرف الآخر بلحاظ هذه الحرمة. هنا ما نقدر نقول أن الأصل لا يجري في هذا الطرف الذي قامت عليه الإمارة لأن هذه الحرمة تنجزت بالإمارة. الحرمة التي تنجزت بالإمارة هي غير الحرمة التي هي المعلومة شنو؟ بالإجمال. ما ينجزه العلم الإجمالي في هذا الطرف هو حرمة من جهة النجاسة، ما ينجزه الإمارة التكليف الثابت بالإمارة هو حرمة من جهة شنو؟ من جهة الغاصب. إذن الحرمة من جهة النجاسة في هذا الطرف لم تقم الإمارة عليها حتى يمنع ذلك من جريان الأصل المؤمن فيه، واضح؟ بخلاف ما إذا فرضنا بأن التكليف كان واحد كل منهما ينجز التكليف من جهة النجاسة، فنقدر نقول بأن هذا الطرف تنجز بالإمارة فلا معنى لأن يتنجز بالعلم الإجمالي، لأنه تنجز بالإمارة فلا يجري فيه الأصل. فإذا ما يجري فيه الأصل يجري الأصل في الطرف الثاني بلا معارض وينحل العلم الإجمالي. لكن هذا متى؟ عندما يكون التكليف واحدا، وأما إذا تعدد التكليف فحينئذ لا مانع من جريان الأصل المؤمن في مورد الإمارة، لكن من ناحية ماذا؟ من ناحية الحرمة من جهة النجاسة. وهذه لم تقم عليها المانع، لم تنجزها الإمارة حتى يمنع ذلك من جريان الأصل المؤمن فيه، فيجري الأصل المؤمن في هذا الطرف اللي هو مورد الإمارة، لكن من ناحية ماذا؟ الحرمة من جهة النجاسة، ويعارض هذا الأصل بالأصل في الطرف الآخر ويتنجز العلم الإجمالي، وحينئذ ولا ينحل العلم الإجمالي، فهذا معنى عدم الانحلال. ولذا يشترط في انحلال العلم الإجمالي ماذا؟ أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال، والتكليف الذي تنجزه الإمارة في الطرف المعين أن يكون شنو؟ واحدا، لا أن يكون مختلفا. هذا الشرط الثالث في منجزية العلم الإجمالي. هذا قد يستشكل عليه هذا الشرط الثالث، بأنه يقال بأنه كيف يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف، والحال أن المفروض أن الإمارة نجزت الحرمة فيه، شلون نجري الأصل المؤمن؟ وبالتالي الإمارة تقول هذا حرام، تقول أن هذا حرام ولو من جهة الشن الغاصب ما يخالف، لكن بالنتيجة هناك حرمة ثابتة في هذا الطرف مع ثبوت الحرمة بلا إشكال وقيام الإمارة على هذه الحرمة، كيف يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف؟ فإن قيل كيف تتعارض الأصول، والحال أن مورد الإمارة محرم على كل حال، فكيف يجري فيه الأصل؟ محرم هو بلا إشكال يجب اجتنابه، فكيف يجري فيه الأصل حتى يعارض بالأصل في الطرف الآخر؟ هذا الاعتراض جوابه هو هذا، أن الأصل يجري في مورد الإمارة للتأمين من ناحية الحرمة من جهة النجاسة، لا للتأمين من ناحية الحرمة من جهة شنو؟ الغاصب، وإنما هي تجري للتأمين من ناحية الحرمة الأخرى، يعني من جهة النجاسة، وتجري البراءة فيه لنفي العقاب الزائد، يعني تقول لك بأنه أنت ترتكب هذا الطراف تستحق عقاب شنو؟ واحد، دائما العقاب على مخالفة شنو؟ حرمة الغاصب، مو على مخالفة حرمة شنو؟ استعمال النجس. ليش؟ لأن البراءة أمنت من ناحية هذه الحرمة من جهة النجاسة، فالبراءة تجري في هذا الطرف لنفي العقاب الزائد عندما يرتكب الإنسان هذا الطرف، وإنما تقول تستحق عقاب بمقدار الغاصب، لكن أكثر من هذا ما يستحق العقاب. لماذا؟ لأن البراءة جرت وأمنت من ناحية الحرمة من جهة النجاسة، فإذن لا مشكلة في جريان البراءة في هذا الطرف، وإن كنا نعلم بحرمة ارتكابه ولزوم اجتنابه، لكنها جهات مختلفة، ولا مشكلة في أن يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف للتأمين، وهذا شيء معقول جدا، للتأمين من ناحية العقاب الزائد. لماذا؟ لأنه إذا فرض أن الحرمة كانت ثابتة الثانية، فالمكلف الذي يرتكب هذا الطرف يستحق عقابه، يستحق عقابين على حرمة، على مخالفة حرمة الغصب، وعلى مخالفة حرمة شنو؟ استعماله نجس. البراءة تؤمن من ناحية الحرمة الثانية، ولا توجد مشكلة في هذا، إذن لا ضير في جريان البراءة في هذا الطرف، وتعارض هذه البراءة بالبراءة في الطرف الآخر، وبذلك يتنجز العلم الإجمالي ولا يثبت الانحلال، بخلاف ما إذا فرضنا أن التكليف كان واحدا مو مختلفا، التكليف المعلوم بالإجمال والتكليف الذي تنجزه الإمارة في الطرف المعين، في هذه الحالة يتحقق الانحلال. هذا هو الشرط الثالث. وبعبارة أخرى، أن هناك حرمة منجزة بالإمارة ويترتب عليها استحقاق العقاب على مخالفتها، بارتكاب هذا الطرف، وهي حرمة الغصب. وهناك حرمة أخرى محتملة في هذا الطرف، محتملة في نفس هذا الطرف، وهي حرمة استعمال النجس. وعلى تقديري تنجز هذه الحرمة بالعلم الإجمالي يترتب على ارتكاب هذا الطرف استحقاق شنو؟ عقابين، على مخالفة حرمتين منجزتين. لكن هذا شنو؟ على تقدير تنجز الحرمة الثانية بالعلم الإجمالي، يعني على تقدير عدم جريان البراءة في هذا الطرف، والبراءة تجري في هذا الطرف للتأمين من ناحية هذه الحرمة ولأجل نفي استحقاق العقاب الزائد، وهي معارضة بالبراءة في الطرف الآخر، يتنجز العلم الإجمالي ولا ينحل. خب، هذه الشروط الثلاثة. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة انحل العلم الإجمالي بالإمارة أو الأصل القائم الثابت في أحد الطرفين، في أحد الأطراف المعين، انحل انحلالا، شنو نسميه؟ انحلالا حكميا، بمعنى أن هذا العلم الإجمالي ليس له أثر في وجوب الموافقة القطعية. وتظهر الثمرة في هذا الانحلال، وين تظهر الثمرة؟ في ارتكاب الطرف الآخر. العلم الإجمالي إذا منحل باقي على منجزيته فهو يمنع من ارتكاب الطرف الآخر، يمنع من ارتكاب الطرف الآخر. وأما إذا انحل العلم الإجمالي فحينئذ لا مشكلة في ارتكاب الطرف الآخر. في الانحلال الحكمي في المقام تظهر يظهر أثر في ماذا؟ في وجوب الموافقة القطعية. إذا بقي العلم الإجمالي يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية، اللي معناه شنو؟ أن ما يجوز لك ارتكاب الطرف الآخر مع ارتكاب هذا الطرف، لأنها مخالفة قطعية، مخالفة قطعية. بينما بناء على انحلال العلم الإجمالي لا مانع من ارتكاب الطرف الآخر، لأن الانحلال الحكمي يعني عدم وجوب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي، يسقط أثره. لكن يا أثر نقصده في المقام في وجوب الموافقة القطعية. نعم، هذا الانحلال إنما هو بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، فيترتب عليه على الانحلال جواز ارتكاب الطرف الآخر إذا اجتنب الطرف شنو؟ الأول، الذي هو مورد الحجة المنجزة. يعني ما يكفي أن يجتنب هذا الطرف الذي قامت الإمارة على حرمته، ما يكفي هذا. إذا اجتنب هذا يجوز له ارتكاب الطرف الآخر. هذا معنى انحلال الحكمي للعلم الإجمالي. لكن إذا ارتكب هذا ويريد يرتكب الآخر، هذا راح يقع في ماذا؟ في المخالفة القطعية اللي سنتكلم عنها. موافقة القطعية تعني أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يأتي بهما معا، أن يجتنبهما معا. في هذا المثال نقول ما يجب عليه أن يجتنبهما معا، يكفيه أن يجتنب شنو؟ فيجتنب ما قامت الإمارة على حرمته، ويجوز له الاتيان بالطرف الآخر، فيترتب عليه جواز ارتكاب الطرف الآخر إذا اجتنب الطرف الأول. لكن إذا ارتكب الطرف الآخر ما يجوز ارتكاب الطرف الثاني، لأن هذه مخالفة قطعية. وأما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، هذه كلها بالنسبة إلى وجوب الموافقة، يعني سقوط العلم الإجمالي عن التأثير في وجوب الموافقة القطعية. وأما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فنطرح هذا السؤال، فهل ينحل العلم الإجمالي بقيام الإمارة أو الأصل في أحد الطرفين بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، حتى يترتب على ذلك إذا حل العلم الإجمالي حتى بلحاظ الحرمة يترتب عليه جواز ارتكاب الآخر حتى إذا ارتكب الطرف الأول، حتى إذا ارتكب الطرف الأول يجوز له شنو؟ يجوز له ارتكاب الطرف الثاني. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي ما تحرم مخالفة القطعية، ما تحرم مخالفة، لا تجب موافقة القطعية ولا تحرم مخالفة القطعية، إذا قلنا بالانحلال حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. فهل ينحل العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية أيضا حتى يترتب عليه جواز ارتكاب الطرف الآخر حتى إذا ارتكب الطرف الأول؟ هل ينحل أو لا؟ والجواب يرتبط بالدليل الدال على جواز ارتكاب الطرف الآخر، على الدليل اللي يريد نجريه في الطرف الآخر لإثبات جواز الارتكاب، اللي هي الأصول المؤمنة. الدليل الأصول المؤمنة اللي يجري عن شو يجري في الطرف الآخر لإثبات جواز ارتكاب الأصول المؤمنة، ها، براءة وأمثالها. مو نقول هذا الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف الأصل الذي نجريه أو الدليل الذي نجريه لإثبات جواز الارتكاب في الطرف الآخر. شنو هذا الأصل؟ شنو هذا الدليل؟ هل هذا الدليل الذي نجريه لإثبات جواز الارتكاب في الطرف الآخر هل يدل على جواز ارتكاب الطرف الآخر مقيدا بترك الطرف الأول؟ بحيث لا جواز في ارتكاب الآخر إذا شنو ارتكب الطرف الأول. جواز ارتكاب الآخر مقيد مشروط بماذا؟ بترك الطرف الأول. إذا ارتكب الطرف الأول لا يجوز ارتكاب الثاني. هل هو مقيد بهذا؟ الدليل الدال على جواز ارتكاب الطرف الآخر مقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر بحيث لا جواز مع ارتكابه ارتكاب الأول، لأن ارتكابهما إذا جوز ارتكاب الثاني مع ارتكاب الأول يعني شنو؟ يعني مخالفة القطعية، ارتكابهما يكون أشد مخالفة وعصيان مما إذا ارتكب المورد الذي قامت عليه الإمارة فقط. بلا أشكال ارتكابهما معا أشد عصيانا ومخالفة لما إذا ارتكب شنو فقط؟ مورد الإمارة، لأن ارتكابهما يكون أشد مخالفة وعصيانا مما إذا ارتكب المورد المنجز يعني مورد الإمارة فقط. أو لا، أن هذا الدليل لا يدل على ذلك وإنما يدل على جواز ارتكاب الآخر مطلقا. ارتكبت الأول أو ما ارتكبت الأول يجوز لك ارتكاب الشنو الثاني، يجوز ارتكاب الثاني مطلقا حتى إذا ارتكبت شنو الأول، أي حتى إذا ارتكب الأول المنجل. فإذا ارتكبهما اثنيناتهم يكون عاصيا بمقدار مخالفة الطرف المنجز، لا أزيد من ذلك. إذا ارتكبنا اثنيناتهم وقلنا بأن الدليل المرخص لأصل العمل الجاري في الطرف الآخر يجوز ارتكابه مطلقا، يعني يقول لك حتى إذا ارتكبت الأول يجوز لك ارتكاب هذا، فإذا ارتكبنا اثنيناتهم يجد يعاقب على مخالفة هذا فقط، لأن الثاني يجوز له ارتكابه، لأن الأصل دل على جواز ارتكاب الآخر مطلقا، يعني حتى في صورة ارتكاب الأول يقول الأصل فرضا هذا الأصل يقول له يجوز لك ارتكاب هذا. فإذا ارتكب الاثنين لكن هذا ما به مخالفة، هذا ما به إثم، وإنما الإثم يكون علامة على مخالفة هذا الذي قامت عليه الإمارة أو الأصل وثبت به التكليف، فإذا خالفه حينئذ يكون مستحقا للعقاب على هذا المقدار، مو أزيد من ذلك. لكن هذا شنو؟ إذا كان الدليل الذي نستدل به على جواز ارتكاب الآخر مطلق، يجوز ارتكابه مطلقا. فالسؤال اللي يطرح هو هذا، نقول أن هذا يختلف باختلاف الدليل والأصل الذي نتمسك به لإثبات جواز الارتكاب في الطرف الآخر. إذا كان هذا الدليل يدل على جواز ارتكابه مقيدا بعدم ارتكاب الأول، حينئذ لا يجوز ارتكاب هذا إلا في صورة ماذا؟ ترك الأول. وأما في صورة فعل الأول هذا ما يجوز ارتكابه. ليش؟ لأن ارتكابهما معا أشد مخالفة وعصيانا مما لو خالف شنو؟ المورد الأول فقط، يعني مورد الإمارة. أولى أنه يدل على جواز ارتكاب الآخر مطلقا، ارتكب الأول أو لم يرتكب الأول. حينئذ نجي نقول في مقام التطبيق العملي لهذا، إذا كان الدليل الدال على جواز ارتكاب الآخر أصلا عمليا شرعيا مو عقليا، أصلا عمليا شرعيا، مثل حديث الراف، نريد نجري حديث الراف في ماذا؟ في ذاك الطرف لإثبات شنو؟ جواز الارتكاب، أصل عملي شرعي. إذا كان هذا كما في حديث الرق كما قلنا، فالصحيح في الجواب عن السؤال اللي طرحناه هو الثاني. يعني شنو الثاني؟ يعني حديث الرق يجوز ارتكاب الطرف الآخر مطلقا، مطلقا يجوز ارتكاب الطرف الآخر مطلقا ما مقيد. حديث الرق ماكو في الدليل على أنه عندما يثبت رفع عن أمتي ما لا يعلمون في موارد عدم العلم، في موارد الشك، ويقول بأنه مرفوع عنك، يدل على جواز الارتكاب في هذا المورد، ويدل على جواز الارتكاب مطلقا ما مقيد، ما بيثت قيد، ما أخذ في لسان الدليل قيد أن الجواز الذي يثبت بحديث الرق مقيد بماذا؟ مقيد بعدم ارتكاب شنو؟ الطرف الآخر. واضح؟ كل شيء لا تعلم به هو مرفوع عنك. ليه هو معنى البراء الشرعية؟ ليه هو معنى جواز الارتكاب شرعا؟ فهو لم يقيد، لا يمكن أن نستفيد هذا القيد من لسان دليل حديث شنو؟ حديث الرب. فالصحيح هو الثاني، إذا كان الدليل هو أصل عملي شرعي فالصحيح الثاني، فإنه يجري في الطرف الآخر هذا الدليل بلا معارض، يجري في الطرف الآخر بلا معارض، ويثبت به التأمين والسعة مطلقا سواء ارتكب الأول أو لا. ليش؟ إذ ليس فيه ما يقتضي التقييد بترك الطرف الأول. حديث الرفع ما فيه شيء، رفع ما لا يعلم، يتحقق موضوع الرفع يثبت الرفع، وموضوع الرفع متحقق في الطرف الآخر فيثبت الرفع، يثبت التأمين، يثبت السعة، يثبت جواز الارتكاب مطلقاً، لا يوجد فيه قيد. ويترتب عليه أنه إذا ارتكبهما معاً، إذا ارتكبهما معاً فهو لا يخالف، لاحظوا، فهو لا يخالف إلا بمقدار مخالفة من يرتكب الطرف الأول فقط. اللي يرتكب الطرف الأول واللي يرتكب كلا الطرفين لا حد سواء، ما عندهم إلا مخالفة شنو؟ واحدة. لماذا؟ لأن المفروض أن حديث الرب دل على جواز ارتكاب الثاني مطلقا، يعني حتى مع ارتكاب الأول، حتى لو ارتكب الأول الثاني يجوز له ارتكابه، ما في مخالفة. فالمخالفة تقول بمقدار شنو؟ بمقدار مخالفة من يرتكب الطرف الأول فقط. فلا فرق حينئذ بين يرتكب الطرف الأول فقط أو بين من يرتكب الشنو الطرفين، بناء على أن يكون الأصل العمل الجاري في الطرف الآخر هو أصل عمل شرعي. لماذا؟ لأنه يدل على جواز الارتكاب مطلقا، ارتكب الأول أو لم يرتكب الأول. ويترتب عليه أنه إذا ارتكبهما معا فهو لا يخالف إلا بمقدار مخالفة من يرتكب الطرف المنجس فقط، وبذلك يحصل الانحلال حتى بلحاظ المخالفة قطعية. بمعنى شنو المخالفة حصل الانحلال؟ بمعنى أن ارتكاب الطرفين لا يترتب، بهذا المعنى أن ارتكاب الطرفين لا يترتب عليه من المخالفة واستحقاق العقاب أزيد مما يترتب على ارتكاب خصوص الطرف المنجز، بخلافه إذا لم نقل بالانحلال. إذا ما قلنا بالانحلال بلحاظ المخالفة القطعية، أو قلنا أن الدليل الذي نعتمد عليه في جواز الارتكاب في الطرف الآخر مقيد بأن لا ترتكب الطرف الأول، فإذا ارتكبهما معا بعد ماكو جواز ارتكاب للثاني، لأن جواز ارتكاب الثاني مقيد بأن لا يرتكب الأول، فإذا ارتكب الأول لا يجوز له ارتكاب الثاني، فإذا ارتكب الثاني معا ارتكبهما معا شنو؟ خالف مخالف سينا. مخالف سرع الزيت الضاعف، إذا قلنا شنو؟ بعدم الانحلال. أما إذا قلنا بالانحلال وجريان الأصل في ذاك الطرف فلا توجد إلا مخالفة، وهذا هو المقصود بالانحلال في المقام، بمعنى أن ارتكاب الطرفين لا يترتب عليه من المخالفة واستحقاق العقاب أزيد من ما يترتب على ارتكابه خصوص الطرف المنجز، بخلافه إذا لم نقل بالانحلال العلم الإجمالي المتقدم. هذا كله إذا كان الدليل هو شنو؟ أصل عملي شرعي. وأما إذا كان الدليل أصلا عقليا كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، نتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لإثبات البراءة والسعة والتأمين في الطرف الآخر وجواز الارتكاب في الطرف الآخر. قاعدة قبح العقاب بلا بيان شو تقول؟ تقول ما دام الثلاثة على ماكو بيان على التكليف يقبح عقابك، ومعنى التأمين والسعة فنجري البراءة العقلية في ذلك الطرف. حينئذ إذا كان كذلك نقول في مقام الجواب أن الصحيح هو الأول. شنو الأول؟ أن الجواز الثابت في الطرف الآخر بالبراءة العقلية مقيد بعدم ارتكاب الطرف الأول، مقيد بعدم ارتكاب الطرف الأول. وأما إذا كان الدليل أصلا عقليا كقاعدة قبح العقاب بلا بيان فالصحيح الأول، لأن ارتكابهما معا يعني عن العقل بعد ويم الأدلة الشرعية حتى نقول بأن هذا الدليل ما بيقيد أن الجواز مقيد بعدم ارتكاب الأول، بل هو جواز مطلق، وإنما رحنا للعقل فكون نستنطق العقل. شوف العقل شو يقول، لأن ارتكابهما معا بنظر العقل يعتبر أشد مخالفة وعصيانا مما إذا ارتكب الطرف المنجس فقط. بنظر العقل يعتبر أشد مخالفة ارتكاب الطرف المنجس فقط، مورد الإمارة فقط الأول فقط، غير ارتكاب كل إلى الطرفين. وذلك توجيه هذا لأن ارتكابهما يعني مخالفة العلم، مو يا علم المجمال، يعني مخالفة العلم، في حين أن ارتكاب الطرف لهذا الوحدة هذا مخالفة علمه للإمارة، مو للعمارة التي نجزت التكليف في هذا الطرف المعين، في حين أن ارتكاب الطرف المنجز فقط يعني مخالفة العمارة. والعقل يرى، لاحظوا، أن منجزية العلم أشد من منجزية العمارة، ومخالفة العلم أقبح من مخالفة الإمارة. ليش؟ لأن العلم لا يحتمل فيه عدم المطابقة للواقع، بينما الإمارة يحتمل فيها عدم المطابقة للواقع. ومخالفة الشيء الذي لا يحتمل فيه عدم المطابقة للواقع بنظر العقل أشد وأقبح من مخالفة الشيء الذي يحتمل أن لا يكون مطابقاً علما للواقع. ومن هنا يكون ارتكابهما معا بنظر العقل أشد قبحا وأشد مخالفة وأشد عصيانا من ارتكاب شنو؟ خصوص مورد الإمارة. فالعقل في هيك حالة هو يقول بأن ارتكابك للطرف الآخر مشروط. لماذا مشروط؟ لعدم ارتكاب الأول، حتى لا تقع في المخالفة والعصيان الأشد. هذا يستفاد من نفس افتراض البراءة العقلية، وكون الدليل هو البراءة العقلية، وهذا يعني عدم الانحلال بلحاظ المخالفة القطعية، فتبقى المخالفة القطعية ثابتة، وبالتالي إذا ارتكب الأول لا يجوز له ارتكاب الثاني، بخلاف ماذا قلنا بالانحلال. قلنا بالانحلال يجوز له ارتكاب الثاني، لكن إذا قلنا بعدم الانحلال معناه أنه إذا ارتكب الأول لا يجوز له ارتكاب الثاني. نعم، إذا لم يرتكب الأول جاز له ارتكاب الأول. ليش؟ لأن الموافقة القطعية ليست شنو؟ واجبة، فيجوز له ارتكاب أحدهما، لكن لا يجوز ارتكابهما معا لأن هذا فيه مخالفة قطعية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.